الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله جميعا في هذا اللقاء الجديد والمتجدد مع سلسلة قراءتنا للكتب رسائل ومؤلفات شيخ الإسلام ابن العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700 من الهجرة. وهذه رسالة جديدة من رسائله الماتعة النافعة، وهي بعنوان الاحتجاج بالقدر. فنبدأ على بركة الله تعالى، وهذا هو المجلس الأول ونحن في مغرب ليلة الخميس 16 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن المناسب جدا أن نبدأ بهذه الرسالة بعد شرحنا لرسالة منظومة التائية في القدر، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أيها الإخوة بحاجة إلى أمرين، بحاجة إلى علم وبحاجة إلى عمل، والعمل مبناه على ثلاثة أمور ابتداءً. الأول أن الإنسان يرضى بقضاء الله جل وعلا، الثاني أن يعلم أن الله تبارك وتعالى ما قدر عليه شيئا من المصائب إلا وأضعاف أضعاف ذلك عليه من النعم، الثالث أن يعلم أن الإنسان مبتلى بالمصائب وبالقدر. هذا من حيث العمل. وأما من حيث العلم فسيأتي إن شاء الله تعالى، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعلم عمل الصالح. قراءة مع الشيخ غلام الطاهر.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الاحتجاج بالقدر. في قوله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، لما احتج عليه بالقدر وبيان أن ذلك في المصائب لا في الذنوب، وأن الله تعالى أمر بالصبر والتقوى، فهذا في الصبر لا في التقوى، وقال: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأمر بالصبر على المصائب والاستغفار من المعايب. وذلك أن بني آدم اضطربوا في هذا المقام، مقام تعارض الأمر والقدر، وقد بسطنا الكلام على ذلك في مواضع. والمقصود هنا أنه قد ثبت
يعني أن احتجاج النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى إنما كان بالقدر، وذلك في وقع المصيبة لا في ذات الذنب. فإذن هنا الذنب، أي ذنب يعمله الإنسان يترتب عليه أمران: الذنب يلوم نفسه، ثم بعد ذلك آثار الذنوب، هذا بتقدير الله عز وجل. فمثلا لو أن إنسانا سرق، فالسرقة فعله يلام عليه، لكن وهو يسرق ضرب صاحب البيت يده فانكسرت، فهذه مصيبة مترتبة على السرقة، فيقول هذا قدر الله، ولا يقول السرقة قدر الله. وكما ذكرت وأعيد أن قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنب، فهنا أمر في مقابل القدر الصبر، وأمر في مقابل الذنب الاستغفار. وكما ذكرت وأعيد، دائرة القدر لا يمكن لأحد أن يخرج عنه، ولكن الناس فيه لهم ثلاثة أحوال: إما في نعمة فالواجب عليهم شرعا من العمل الشكر، والعمل على الشكر، وإما في ذنب فالواجب عليهم عملا التوبة والاستغفار والإقلاع من الذنب، وإما مصيبة لا دخل لهم فيها. وعلامة المصائب أنه لا دخل للعبد فيها، جاءت رغما عن أنفه، فهذه ماذا يفعل؟ يصبر أقل شيء ويرضى فوقه ويشكر فوق الرضا، فهذه ثلاث مراتب. نعم، المقصود هنا
قال رحمه الله، والمقصود هنا أنه قد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي كلمك الله تكليما وكتب لك التوراة، فبكم تجد فيها مكتوبا وعصا، فبكم تجد فيها مكتوبا وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق؟ قال: بأربعين سنة. قال: فحج آدم موسى، وهو مروي أيضا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد حسن.
هذا الحديث مشهور في الصحيحين وفي غير الصحيح، وفي بعض ألفاظه زيادة: وكتب لك التوراة بيده. إذن لو قال لك قائل: ماذا كتب الله بيده؟ لأن خلق الله قد يكون بيده وقد يكون بقوله كن، فخلق آدم بيده وغرس كرامة جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، فبكم تجد فيها مكتوبا وعصى آدم ربه فغوى، أي فبكم سنة تجد فيها، يعني 100 200. قال: بأربعين سنة. قد يقول قائل: كيف بأربعين سنة وقد ثبت في الحديث أن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات 50,000 سنة، ولا لا يا شيخ؟ تعرف الحديث هذا ذكرناه في شرحنا للتأية. كيف الجمع؟ الجمع سهل، كما قال العلامة ابن القيم في الشفاء العليل، قال: 50,000 سنة هذا قبل خلق السماوات والأرض، أول ما خلق القلم قال: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: ما هو كائن ليوم القيامة. هذا كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. من أي سنوات؟ الله أعلم، هذه لا تدخل فيها. طيب، وهذه بأربعين سنة قبل خلق آدم، من أي سنوات؟ الله أعلم، انتهت الإشكالية. نعم.
وقد ظن كثير من الناس أن آدم احتج بالقدر السابق على نفي الملام على الذنب، ثم صاروا لأجل هذا الظن 3 أحزاب.
ملام ولا ملام؟
ملام.
ليش؟ لام فلان يلومه فهو ملام أو ملام؟
ملام.
اسم مفعول. نعم.
فريق كذبوا بهذا،
لكن هنا لا يريد اسم المفعول، هنا يريد الوصف، فالوصف الملام.
أحسن عليك. يعني فريق كذبوا بهذا
الملام بمعنى اللوم، اللوم مصدر واسم الوصف منه ملام. نعم.
أحسن عليك. فريق كذبوا بهذا الحديث كأبي علي الجبائي وغيره، لأنه من المعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءت به الرسل، ولا ريب أنه يمتنع أن يكون هذا مراد الحديث، ويجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم بل وجميع الأنبياء وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أضف هنا عند قولك بعلي الجبائي، أضف هنا: وعامة المعتزلة ينكرون حديث القدر، يعني هذا مو خاص بأبي علي الجبائي، وإنما ذكر الشيخ الإسلام أبي علي الجبائي لأنه صرح بالتكذيب. وأما عامة المعتزلة فأصلا لا يعتمدون الأحاديث إيش في باب العقائد، مو بس في باب القدر، في كل باب العقائد ما يعتمدون الأحاديث، لأن باب العقائد عندهم إيش؟ دماغ عقلي. نعم.
وفريق تأولوه بتأويلات معلومة الفساد، كقول بعضهم إنما حجه لأنه كان أباه والابن لا يلوم أباه.
هذا من تأويلات بعض المتصوف المقرين بالقدر الحائرين في القدر. نعم.
وقول بعضهم لأن الذنب كان في شريعة والملام في أخرى. وقول بعضهم،
وهذا قول بعض الشراح وهو ضعيف جدا. نعم.
وقول
لماذا ضعيف؟ من يعرف القاعدة؟ لأن باب العقائد لا يختلف من دين إلى دين، هذه قاعدة احفظوها. أبواب العقائد لا يختلف من دين إلى دين. إذا كان لا يجوز اللوم في شريعة موسى، إذن لا يجوز اللوم في شريعة آدم. نعم.
وقول بعضهم لأن الملام كان بعد التوبة،
وهذا ضعيف أيضا لأنه ما لامه على الذنب. نعم.
وقول بعضهم أن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة،
يعني إن كان وقع الفعل منه في الآخرة اللي هو في الجنة يعني، والذنب المترتب كان في الدنيا، وهذا أيضا ضعيف. نعم.
وفريق ثالث جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
اكتب، وهذا قول غلاة المتصوفة. نعم.
ثم لم يمكنهم طرد ذلك، فلا بد في نفس معاشهم في الدنيا أن يلام من فعل ما يضر نفسه وغيره، لكن منهم من صار يحتج بهذا عند أهوائه وأغراضه لا عند أهواء غيره، كما قيل في مثل هؤلاء: أنت عند الطاعة قدري وعند المصيبة جبري،
وعند المعصية جبري،
وعند المعصية جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به.
نعم، هذا حال كثير من أصحاب الأهواء. أصحاب الأهواء يتناقضون، إذا قلت له أطع صل قال إذا الله قدر، تضربه على كفه يقول يلومك ليش تضربني، طيب أنت قبل قليل تقول ما في لوم في القدر ليش الحين تلوم، يعني متناقضين دائما. نعم.
فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدر، ولو أذنب غيره أو ظلمه لم يعذره.
ولو أذنب غيره
أو ظلمه لم يعذره. وهؤلاء ظالمون معتدون. ومنهم من يقول هذا في حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفنوا عما سوى الله تعالى، فيرون أن لا فاعل إلا الله، فهؤلاء لا يستحسنون حسنة ولا يستقبحون سيئة، فإنهم لا يرون لمخلوق فعلا بل لا يرون فاعلا إلا الله.
طبعا هذا القول بناء على زندقتهم بأن الشريعة فيها إيش؟ فيها حقيقة وشريعة. ماذا يقصدون بالشريعة؟ ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونعم ما هو. ماذا يقصدون بالحقيقة؟ الحقيقة يزعمون أن شهود الربوبية، وهو أنهم كشف لهم السر عياذا بالله. وحقيقة هذا القول هو القول بالظاهر والباطن، بس يخففون الكلام عشان الناس ما يشنعون عليهم. نعم.
بخلاف من شهد لنفسه فعلا فإنه يذم ويعاقب، وهذا قول كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقيقة، وقد يجعلون هذا نهاية التحقيق وغاية العرفان والتوحيد، وهذا قول طائفة من أهل العلم.
طبعا هذا الذي جعلوه نهاية التحقيق هو قول ابن عربي الزنديق، وقول ابن السبعين وابن الفارض وابن التلمساني وامثالهم. وهذا قول طائفة من أهل العلم مع الأسف، يعني تسرب التصوف إلى كثير من المنتسبين للعلم لا سيما بعد القرن الخامس. ليش بعد القرن الخامس؟ لتمكن الباطنية على زمام الأمور في الدولة البويهية من جهة، ولتمكن الدولة السلجوقية على زمام الأمور، فصار الناس على قسمه، أهل باطن وأهل ظاهر وأهل حقيقة وأهل شريعة وهكذا. نعم.
قال أبو المظفر السمعاني: وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى من المحاجة في هذا الشأن فإنما ساغ لهما الحجاج في ذلك، لأنهما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق، وأذن لهما في استكشاف السرائر، وليس سبيل الخلق الذين أمروا بالوقوف عندما حد لهم.
عندما حد لهم، يعني المفروض عند كلمة وما كلمة، عند ما حد لهم، أي عند الذي حد لهم.
والسكوت عما طوي عنهم سبيلهما، وليس قوله فحج آدم موسى إبطال حكم الطاعة ولا إسقاط العمل الواجب، ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين وتقديم رتبة العلة على السبب، فقد تقع الحكمة بترجيح معنى أحد الأمرين، فسبيل قوله فحج آدم موسى هذا السبيل. وقد ظهر هذا في قصة آدم، قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، إلى أن قال: فجاء من هذا أن آدم لم يتهيأ له أن يستديم سكنى الجنة إلا بأن لا يقرب الشجرة لسابق القضاء المكتوب عليه في الخروج منها، وبهذا صال على موسى عند المحاجة، وبهذا المعنى قضي له على موسى فقال فحج آدم موسى.
يعني أبو المظفر السمعاني رحمه الله هو إمام من أئمة أهل السنة، لكن مع هذا أخطأ في فهم هذا الحديث، والعلماء ليسوا بمعصومين، العلماء ليس بمعصومين. والمظفر السمعاني تفسيره من التفاسير المعتمدة عند أئمة السلف، وهو من علماء القرن الخامس، وكان حنفيا ثم صار شافعيا، وله كتاب الاصطلام في أصول الفقه من أقوى الكتب، والرجل يعني إمام من أئمة التفسير، إمام من أئمة التاريخ واللغة، له كتابا أنساب. نعم.
قال رحمه الله: قلت ولهذا يقول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت لي إليه روزنة.
نعم، انفتحت لي إليه روزنة. روزنة كلمة فارسية تنطق هكذا روزنة، وهي الكوة التي تكون في الجدار يدخل منه شعاع الشمس، كلمة فارسية في الأصل. نعم.
فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعا لا للقدر، والرجل من يكون منازعا للقدر لا موافقا له.
طبعا قلت هنا القائل هو السمعاني نفسه. نعم.
وهو رضي الله عنه كان يعظم الأمر والنهي ويوصي باتباع ذلك، وينهى عن الاحتجاج بالقدر، وكذلك شيخه حماد الدباس، وذلك لما رأوه في كثير من السالكين.
لا، الظاهر انتهى كلام السمعاني عند فحج آدم موسى، قلت كلام شيخ الإسلام. نعم.
وذلك لما رأوه في كثير من السالكين من الوقوف عند القدر المعارض للأمر والنهي، والعبد مأمور بأن يجاهد في سبيل الله ويدفع ما قدر من المعاصي بما يقدر من الطاعة، فهو منازع للمقدور المحظور بالمقدور المأمور لله تعالى. وهذا هو دين الله الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين.
يعني الشيخ عبد القادر رحمه الله وحماد الدباس وغيره والسمعاني، لماذا يظنون أن في تعارض بين القدر وبين الشر؟ ترى هذا بداية الغلط، بداية الغلط. القدر هو عبارة عن ماذا إذا أردنا أن نشبهه؟ هو عبارة عن جسمك الذي يعمل. الشرع عبارة عن ماذا؟ توجيهات الطبيب لك، كل هذا يصحح جسمك، لا تأكل هذا يفسد جسمك. فالشريعة أمر ونهي لإصلاح الإنسان، لإصلاح الكون، والقدر ما يجري في هذا الكون. فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين كتالوج الكتاب الموجود مع السيارة وبين السيارة، ما يمكن. فلو فرضنا أو افترضنا وجود تعارض فيكون هناك في خلل، إما من الفاعل، إما من الفاعل بفعله، وإما من انفعاله، وإلا ما يوجد غلط، وهذا واضح. لذلك لابد أن ننتبه، بداية الغلط من أين؟ من اعتقاد وجود التعارض بين الشرع والقدر. ما في تعارض. لما الشرع يأمرك أن تصبر عند المصيبة إذن ما في تعارض، أن تستغفر عند الذنب إذن ما في تعارض، تشكر عند النعم كلها من الله بقدره، وين التعارض؟ ما في تعارض. هذه القضية الأولى العظيمة. هذا الذي إذا انكشف لك فأنت عرفت روزنة القدر، وإذا غابت عليك فأمسك أحسن لك. نعم.
وممن يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة كقول ابن سينا بأنه يشهد سر القدر، والرازي يقرر ذلك لأنه كان جبريا محضا. وفي الجملة
طبعا ابن سينا مثل ما قال شيخ الإسلام أنه زعم أنه يشهد سر القدر. ابن سينا أيها الإخوة هو باطني الطبيب فلسفيا، لكنه في جوانب كثيرة يوافق المعتزلة في الاعتقاد، فهو قدري، أي بمعنى لما يقول يشهد سر القدر أي وصل إلى علم أنه هو المتحكم في قدره. اللي يقول لك أنا متحكم في قدري يقول له ممتاز، غير تاريخ ميلادك بس، والله لو تنط مني لن تموت، ما تقدر تغير تاريخ ميلادك، بل الدول ما يوافقون على تغيير تاريخ ميلادك. كلام فاضي. قدر الله مكتوب، ما في أي إشكالية. نعم.
وفي الجملة فهذا المعنى دائر في نفوس.
أما الرازي كما تعلمون صاحب كتاب إيش؟ مفاتيح الغيب في التفسير، صاحب كتاب أساس التقديس وغيره من المؤلفات. هو في الأصل فيلسوف من كبار فلاسفة الأشاعرة، والحمد لله أنه قبل أن يموت بخمسة أيام ألف رسالة رجع فيها إلى الحق. ورسالته إيش اسمها؟ ذكرناها لكم مرة ولا تنسون، الملذات أو ملذات الدنيا. هذه رسالة ألفها قبل أن يموت بخمسة أيام وهو على فراش الموت. نعم. هو جبري، الأشاعرة كلهم جبرية في باب القدر. ما معنى جبرية؟ يقولون ليس للعبد فعل، هذا معنى الجبري. هو معنى قوله ملقاه في اليم وقال له إياك أن تبتل بالماء. شلون أنت حين ألقيته في اليم مكتوفا بعدين تقول له لا تبتل بالماء؟ ما يصير، هذا تناقض. لكن لو أن إنسانا يعرف السباحة قلت له تعرف السباحة؟ قال نعم. قلت له اسبح أرني، فأمرك لا يخالف القدر لأنه يقدر. أما أن تكبل يدينا ورجلينا تقول اسبح، شو اسبح؟ نعم.
قال رحمه الله: وفي الجملة فهذا المعنى دائر في نفوس كثير من الخاصة من أهل العلم والعبادة فضلا عن العامة، وهو مناقض لدين الإسلام. ومن هؤلاء من يقول: الخضر إنما سقط عنه الملام لأنه كان مشاهدا لحقيقة القدر. ومن شيوخ هؤلاء من كان يقول: لو قتلت 70 نبيا لما كنت مخطئا.
أعوذ بالله، هذا أشد ضلالة من اليهود اللي أحدهم يقتل النبي ثم يعني يندم. نعم.
ومنهم من يقول بطرد قوله بحسب الإمكان، فيقول: كل من قدر على فعل شيء وفعله فلا ملام عليه، فإن قدر أنه خالف غرض غيره فذلك ينازعه. والأقوى منهما يقهر الآخر.
يقهر الآخر،
أحسنك. والأقوى منهما يقهر الآخر، فأيما أعانه القدر فهو المصيب باعتبار أنه غالب، وإلا فما ثم خطأ.
عجل خلاص على هذا القول، ما في أي لوم على هتلر أنه تسبب في قتل أكثر من 20 مليون إنسان. ما في أي لوم على أمريكا أن ألقت القنابل النووية على هيروشيما وناكازاكي. شو الكلام الفاضي؟ العقل ما يقبل. صبيان المسلمين في الكتاتيب ما يقبلون هذا الكلام. لذلك يا الإخوة، إذا أردت أن تعرف أن العقيدة سليمة، اعرضه على عوام المسلمين بس. لو قلت لعوام المسلمين: ها، الله لا يشاء ما أنا أفعل، يضربك، يقول يا أفاك، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لو قلت لعوام المسلمين: والله أنا يدي ترتعش بس أنا ما أعرف ليش ترتعش، قال: هتلعب علي، أنت اللي قاعد ترعش وتقول لي ما أعرف ليش ترتعش، يكذب. هذه عقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة سهلة، عليها فطرة الناس. وتذكرون مرة قلت لكم أن واحد كان جاي للدرس وأنا في تركيا، قال لي: إن الناس أكثرهم على مذهب الأشاعرة هنا، ليش تدرسون كتاب يعني عقيدة السلف؟ قلت له: غير صحيح كلامك. قال: كيف؟ قلت: أنت إمام هذا المسجد، الآن بعد صلاة المغرب إذا صليت قم وقل لهم إن الله لا يوصف بالرحمة، قل لهم إن الله لا يوصف بالمغفرة، فلا يرحم ولا يغفر ولا يكرم ولا يعز ولا يذل، شوف يطقونك أنت ولا ما يطقونك. بينما أنا أقوم وأقول بكل أريحية: أيها الناس، إن الله رحيم ويرحم، كريم ويكرم، عزيز يعز، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فسكت الرجل، ما عرف كيف يرد. ما عليكم منه، هذه الدندنة والشنشنة المتناقضة ما هي موجودة إلا في أذهانهم هم وفي كتبهم بس، والله ما يستطيعون يصرحون بها للعامة، ما يستطيعون، هل ضربوهم. نعم.
ومن هؤلاء الاتحادية،
تخيل أنت الآن أن من يجرؤ منهم يقوم ويقول: لو قتلت 70 نبيا ما كنت ملاما. يلا يا الله، ما كنت ملاما، أو ما كان عليك ملام، يعني من يجرؤ. نعم.
ومن هؤلاء الاتحادية الذين يقولون: الوجود واحد، ثم يقولون بعضه أفضل من بعض، والأفضل يستحق أن يكون ربا للمفضول، ويقولون: إن فرعون كان صادقا في قوله: أنا ربكم الأعلى. وهذا قول طائفة من ملاحدة المتصوفة المتفلسفة الاتحادية كالتلمساني، والقول بالاتحاد العام المسمى وحدة الوجود، وهو قول ابن عربي الطائي وصاحبه القنوي وابن السبعين وابن الفارض وأمثالهم.
طبعا لابد أن تنتبهوا أن الصحيح أن القنوي تتلمذ على ابن العربي، وأن أفكار القنوي التقت مع أفكار ابن عربي. ابن عربي كان في الأندلس ثم جاء إلى الشام ونشر هذه العقيدة الفلسفية الصوفية الزندقة، لتدمير المسلمين، وكذلك القونوي وابن سبعين كذلك وابن فارض، هؤلاء كلهم من زنادقة غلاة المتصوفة. لكن انتبه، ابن عربي له كلام يكفر الاتحادية، يكفر أصحاب الاتحاد، عرفتم شلون؟ هو يكفرهم. يعني عندك ثلاثة أشياء، عندك وحدة الوجود، وعندك الاتحاد، وعندك الحلول. ابن عربي يكفر الاتحادية والحلولية، واللي ما يعرف كلامه يقول ها شوف الرجل يكفرهم، ينكر عليهم. هو ليش يكفرهم؟ ليش ينكر؟ يقول ليش ما قالوا بوحدة الوجود؟ هاي طامة أعظم. يعني اللي يقول إن الله اتحد وصار اللاهوت في الناسوت كقول النصارى في عيسى، أو أن الله دخل في إنسان كقول البوذيين في بوذا عياذا بالله، ونحو ذلك من مقالات الفاسدة، هذا أهون. وإن كان كفر كله شرك، أهون من قوله يقول كل الوجود هو الله، الجدار هو الله، والصليب هو الله، حتى صار قائلهم يقول عياذا بالله، وهذا معروف في كتبه، وما الكلب والخنزير إلا إله هدى. أنعم بإلهك، روح قر عينك بإلهك. خبثاء هؤلاء زنادقة، أرادوا هدم الإسلام باسم الإسلام وباسم الزهد والورع ولباس، ها، ولباس حلو الناس يحبونه، اللي هو شنو؟ التصوف. التصوف أصلا كان عند بعض الناس مقبول لأنه كان عبارة عن الزهد. نعم.
لكن لهم في المعاد والجزاء نزاع، كما أن لهم نزاعا في أن الوجود هل هو شيء غير الذوات أم لا، وهؤلاء ضلوا من وجوه، منها جهة عدم الفرق بين الوجود الخالق والمخلوق. وأما شهود القدر فيقال لا ريب أن الله تعالى خالق كل شيء ومليكه، والقدر هو قدرة الله تعالى كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وهو المقدر لكل ما هو كائن. لكن هذا لا ينفي حقيقة الأمر والنهي والوعد والوعيد، وأن من الأفعال ما ينفع صاحبه فيحصل له به نعيم، ومنها ما يضر صاحبه فيحصل له به عذاب.
إذن لا بد للمسلم أن يعتقد أن القدر من قدرة الله، القدر علم الله، القدر مشيئة الله، إرادة الله، القدر علم الله، حكمته، رحمته، غضبه، قهره، كل ذلك موجود في حكمة الله عز وجل. نعم.
فنحن لا ننكر اشتراك الجميع من جهة المشيئة والربوبية وابتداء الأمور، لكن نثبت فرقا آخر من جهة الحكمة والأوامر الإلهية ونهاية الأمور، فإن العاقبة للتقوى لا لغير المتقين. وقد قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وإذا كان كذلك فحقيقة الفرق أن من الأمور ما هو ملائم للإنسان نافع له فيحصل له به اللذة، ومنها ما هو مضاد له ضار له يحصل به الألم، فرجع الفرق إلى الفرق بين اللذة والألم وأسباب هذا وهذا.
طبعا هذه مسألة مهمة أيضا، أن حقيقة الفرق أن الأمور من حيث الواقع، نحن نعلم أن الله خلق الإنسان، هل كل الناس يلائمهم الحر؟ هل كل الناس يلائمهم البرد؟ من الناس من لا يلائمه الحر يلائمه البرد، من الناس العكس، لو جبت أهل الإسكيم ويعيشون في الجزيرة العربية لماتوا من الحر ولا لا؟ طيب أخذ أهل الجزيرة خلهم يعيشون هناك شهرين يموتون، حتى لو كانوا في دفة وكانوا في بيوت ثلجية سيموتون. إذن هو قدر الله، هذا وهذا هو قدر الله. لكن الملائمة هذه مسألة ثانية، أهل الجزيرة العربية عندما يأكلون لحم الجمل لا يتضررون، لكن لو أن أهل إندونيسيا أكلوا لحم الجمل يتضررون. طيب، مو الضرر لكون اللحم نفسه ضرر، لا، الملائمة قد تكون بأسباب أخرى خارجة عن ذات الشيء، البيئة، الجو ما حول، المشي، الحركة إلى آخر. إذا لابد أننا نستيقن أن ما يحصل به اللذة وما يضر وما ينفع هذا في نفسه ومتعلق بقدر الله جل وعلا، فقد يكون الشيء ملتذا ولذيذا عند أقوام ومجا وممجوجا عند أقوام. أضرب لكم مثال الحين، خل نسأل جاسر، لا تجامل، لو طبخوا لك لحم الفرس وعطوك شنو يكون عندك نفسيا؟ تأكل؟ صعب، ما جرب، صعب. من الآن هو يشمئز مثلي أنا، مو لأنه حرام، لأن حنا ما أكلناه، لكن لو جبت أهل أوزبكستان وتركمانستان وقلت لهم نبي نذبح لكم، نجيب لكم لحم الفرس، بيفرحون كما أنت وأنا نفرح بلحم الخروف، صح ولا لا؟ إذن هذه لابد أن ننتبه لها. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل والشرع، مجمع عليه بين الأولين والآخرين، بل هو معلوم عند البهائم، بل هذا موجود في جميع المخلوقات.
معلوم عند البهائم بتقدير الله عز وجل، هي ما عندها علم، بدليل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر فهدى، كيف هدى هذه المخلوقات إلى مراشد أمورها؟ أمور والله لو حكاها الناس يمكن ما تصدقها، لما تراها أنت تتعجب. مرة حكى لي شخص، قال الكنغر أول ما يولد المولود ويخرج مباشرة يبحث أين الجراب أمه فيدخل في الجراب. أنا ما صدقت هذا، مولود كيف يبحث؟ حتى رأيت المقطع بعيني، والله سبحت الله وكبرت، شيء عجب. قرأت في أحد الكتب أن هناك نوعا من الأسماك تقطع مئات الأميال في نهر عكس التيار الماء، ليش؟ بس عشان تبيض وبعدين ترجع. يا الله، ليش تتحمل هذا العناء؟ قدر فهدى، فهذا معلوم ومشاهد ومحسوس ومعقول وفي الشرع مدرك. نعم.
قال رحمه الله: إذا أثبتنا الفرق بين الحسنات والسيئات وهو الفرق بين الحسن والقبيح، فالفرق يرجع إلى هذا والعقلاء.
هذه مسألة ثانية الآن. المسألة الثانية أيضا قلنا لابد أن ننتبه إلى أصل أسباب التناقضات في القدر، أنهم ظنوا في تعارض بين القدر وبين إيش؟ الشر. المسألة الثانية أنهم ظنوا أن ما في شيء في نفسه اسمه حسن وقبح، وإنما الحسن والقبح بحسب الملائمة، وهذا غير صحيح. هناك أشياء حسنة في نفسها لائمت أو لم تلائمني، فالعدل حسن عند الكل والظلم قبيح عند الكل، الصدق حسن عند الكل والكذب قبيح عند الكل. هذه مسألة شرعية، ولذلك الأشاعرة ظلوا حتى في هذا الباب، لأنهم ظنوا أن ما يوجد في نفس الأمر إيش؟ حسن وقبيح، إنما الحسن والقبح مكتسب بحسب الملائمة. نعم. والعقلاء
متفقون على أن كون بعض الأفعال ملائما للإنسان وبعضها منافيا له إذا قيل هذا حسن وهذا قبيح، فهذا الحسن والقبح مما يعلم بالعقل باتفاق العقلاء، وتنازعوا في الحسن والقبح بمعنى كون الفعل سببا للذم والعقاب هل يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا بالشرع.
وكان يعني عندنا مسألتان، المسألة الأولى هل الشيء في نفسه حسن أو قبيح، هذا يمكن علمه بالعقل؟ نعم يمكن علمه بالعقل، فيمكن بالعقل العلم بضرر الأفعال، بضرر سم العقرب، هذا بالعقل يمكن العلم به، ويمكن بالعقل العلم بانتفاع ونفع لبن البقر والغنم، ما في أحد ما يعلم هذا. فباتفاق العقلاء هناك أشياء حسنة هناك أشياء قبيحة، ولكن تنازع العقلاء في الحسن والقبح الراجع إلى الفعل، بمعنى هل يعلم أن فعل الفاعل الفلاني حسن أو قبيح بالعقل أم بالشرع أم بهما معا؟ كم قول صار عندنا؟ 3 أقوال. هل فعل الآدمي يوصف بأنه حسن أو قبيح عقلا؟ هذا القول الأول وهو قول المعتزلة، أو شرعا فقط وهو قول الأشعرية، أو منهما يعلم بالعقل والشرع ومنهما لا يعلم إلا بالشرع وهو قول أهل السنة. نعم. وكان
من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن هذا القسم مغاير للأول وليس هذا خارجا عنه، فليس في الوجود حسن بما إلا بمعنى الملائم، ولا قبيح إلا بمعنى المنافي، والمدح والثواب ملائم والذم والعقاب مناف، فهذا نوع من الملائم والمنافي.
جميل هذا الكلام لو فهمناه بالعمق. هل يوجد في الوجود شيء حسن إلا بمعنى الملائم؟ لماذا قلنا عن العدل أنه حسن؟ لأنه يلائم كل الموجودات. لماذا قلنا عن الظلم أنه قبح؟ لأنه لا يلائم كل الموجودات، فظلم البهائم لا غير ملائم لها، ظلم الإنسان غير ملائم له، غير الجان، ظلم الجان غير ملائم له، وهكذا. فرجع إلى أن فعل الآدميين والقول بأن هذا حسن كله راجع إلى نفس الأمر، إلى مسألة الملائمة. نعم.
يبقى الكلام في بعض أنواع الحسن والحسن والقبيح.
الحسن والقبيح. ماشي الحسن ماشي.
أحسن. لا في جميعه ولا ريب من أنواعه ما لا يعلم إلا بالشرع، ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق كالظلم والكذب ونحو ذلك.
هنا ولا ريب من أنواعه ما لا يعلم إلا بالشرع، من أنواعه أي من أنواع الحسن والقبح ما لا يعلم إلا بالشرع. هذا الكلام هو قول أهل السنة والجماعة، أن الحسن، أن الأشياء والأفعال يمكن معرفتها بأنها حسنة وقبيحة من جهة العقل والشرع، ولكن بعض الأفعال لا يمكن العلم بحسنها وقبحها إلا من جهة الشرع. ويضربون على هذا مثل، قد يكون الأمر قبيحا ويأتي الشرع باستثنائه من القبح، مثال ذلك الكذب، فاستثنى الشارع الكذب في الحرب والكذب في الإصلاح بين الناس، واضح هذا ولا لا؟ فهذا لا يعلم إلا من جهة الشرع. والعكس، قد يكون الشيء حسنا لكن يأتي الشارع فيمنع منه. ليش يمنع منه؟ العقل لا يدرك قباحة هذا الفعل، لكن الشارع منع منه لعارض غير ملائم. إيش مثاله؟ الصلاة. الصلاة شرعا حسن، هذا هو الأصل، وعقلا يدرك حسن الصلاة لما فيها من إيش؟ طمأنينة النفس وانشراحة الصدر، سكون القلب، صح ولا لا؟ حتى أن بعض الكفار لما ينظر إلى حركات الصلاة في المسلمين يقولون والله هذه أحسن رياضة للبدن، 5 مرات في اليوم ما شاء الله. ما يدرون أن المسلمين بس بعضهم الله أكبر الله أكبر، ما يطمئنون حتى يحسون بفوائد الركوع والسجود. ومع علمنا بحسن الصلاة ندرك أن الشارع منع المرأة حال الحيض من الصلاة، فصار صلاتها حال الحيض قبيحا. صح؟ فهمنا هذه؟ أهم شيء نفهم كلام شيخ الإسلام، أنه قد يكون الشيء قبيحا يستثني الشارع شيئا منه فلا يعلم إلا من جهة الشرع، وقد يكون الشيء حسنا ثم يمنع منه صور معينة فيقبحه الشرع، فهذا يقال عنه إنه لا يعلم حسنه وقبحه إلا من جهة الشرع. مثال آخر، هل النفوس والعقول سبيل لدرك حسن وقبح عدد الصلوات؟ ما يمكن. لو قال لك قائل يا عبد الله ليش صلاة الفجر ركعتين؟ ليش صلاة الفجر ركعتان؟ ليش صلاة الظهر 4؟ ليش صلاة المغرب 3؟ الأقل يتوقف. فلا يمكن درك حسنه وقبحه بالعقل، فيتوقف ذلك على الشرع. صح؟ نعم.
قال رحمه الله: والنزاع في أمور منها هل للفعل صفة صار بها حسنا وقبيحا، وأن الحسن العقلي هو كونه موافقا لمصلحة العالم والقبح العقلي بخلافه، فهل في الشرع زيادة على ذلك؟ وفي أن العقاب في الدنيا والآخرة هل يعلم بمجرد العقل؟ وبسط هذا له موضع آخر.
بسط شيخ الإسلام هذه المسألة في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل بكلام طويل جاوز 60 صفحة تقريبا، لكن المهم أن ندرك أن القبح الحسن العقلي ما علامته؟ كونه موافق للعالم، يعني هو حسن كلي ليس جزئيا، لو كان جزئيا فهذا ليس حسنا عقليا. وما هو القبح العقلي؟ القبح العقلي بخلافه، ما كان قبيحا لمصلحة العالم لمفسدة العالم فهذا القبح. طيب هل في الشرع زيادة على ذلك؟ الجواب نعم، في الشرع زيادة على ذلك، فقد يكون الأمر حسنا، لاحظوا الآن، لموافقتها لمصلحة العالم ولموافقتها الأخروية، وقد يكون الأمر قبيحا شرعا لمضرتها العالم ولمضرتها في الآخرة. وفي أن العقاب في الدنيا والآخرة هل يعلم بمجرد العقل؟ هذه مسألة مهمة انتبهوا لها. هل يعلم أن العقاب في الدنيا والآخرة هل يعلم بمجرد العقل؟ الجواب نعم، يعلم العقاب في الدنيا والآخرة بالعقل. كيف؟ ذكر ابن القيم رحمه الله عدة أمثلة، نذكر مثالا واحدا حتى لا نطيل. أنتم ترون المظلوم مات، صح؟ مات ولا ما مات؟ كثير من المظلومين ماتوا، هل أخذوا حقهم؟ إذن العقل يقول ما دام ما أخذوا حقهم والرب عدل كريم، إذن لابد أن يكون هناك عقاب ليأخذ المظلوم حقه من ظالمه. إذن هذا دليل العقل، هذا دليل العقل، ونص الله عليه في القرآن بالطريقة العقلية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجع، فتعالى الله الملك الحق، فكل إنسان يبعث ليحاسب. نعم.
قال رحمه الله: ومن الناس من أثبت قسما ثالثا للحسن والقبح وادعى الاتفاق عليه، هو كون الفعل صفة كمال أو صفة نقص، وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة، ولكن ذكروا بعض المتأخرين كالرازي وأخذه عن الفلاسفة، والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف الأول، فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة، وهو اللذة والألم، فالنفس تلتذ بما هو كمال لها وتتألم بالنقص، فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والمنافي، وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن الفرق بين الأفعال الحسنة التي يحصل لصاحبها بها لذة وبين السيئة التي يحصل له بها ألم أمر حسي يعرفه جميع الحيوان.
طيب هنا الآن ننتبه له، ما علامة الحسنة؟ هل هي اللذة الحالية؟ لا، انتبه، لما يقولون الأفعال الحسنة يحصل بها لصاحبها بها لذة لا يقصدون اللذة الحالية، يقصدون اللذة الحالية والآنية، اللذة العاجلة والآجلة. معنى هذا لو كانت اللذة حالية ثم أعقبت ألما إذن ليست بمصلح، ليست بحسنة. فمثلا كون الإنسان يتزوج ويأتي زوجته لذة آنية يعقبها راحة نفسية، طيب كون الرجل يزني لذة آنية يعقبها حسرة وأمراض، صح ولا لا؟ إذن في كون الأمر أو في كون الفعل حسنا لابد من لذة آنية عاجلة وآجلة حتى تكون حسنة ولا يعقبها مساوئ. نعم.
فمن قال من المدعين للحقيقة القدرية والفناء في توحيد الربوبية والاستلام إنه يبقى في عين الجمع بحيث لا يفرق بين ما يؤلم،
لعلنا نقف على هذا لأن كلام جديد. فمن قال من المدعين للحقيقة القدرية، نحن أخوكم يسأل يقول هل نقول إن نشأة الصوفية أو بدايات التصوف كان أمرا حسنا؟ الجواب لا، الدين كان كامل قبل أن يأتي المتصوف. المتصوف في نشأتهم، في ابتداء نشأتهم، وإن كانت يعني وإن كان أخطاؤهم في البدايات كانت يسيرة لكن في النهايات صارت عسيرة، لكنها أخطأ. يعني مثلا من قال أن من الإسلام أنك تترك التكسب وتجلس في المسجد؟ هذه رهبانية، هذا مو إسلام، هذه أخذوها من فلسفة البوذيين، واضح؟ فلا شك أن لا نقول والله نشأة الصوفية نمدحها ونقول كان خير وكذا، نقول أرادوا الخير، أرادوا الخير. أهل البصرة الذين بدأ بدايات التصوف عندهم كانوا يريدون الخير، يريدون الزهد في الدنيا، وظنوا أن الزهد هو ترك التكسب، أن الزهد لبس الخشن، الزهد ترك الرفاهية في الدنيا وعيش عيشة المعدومين، هذا غير صحيح. وأما بنعمة ربك فحدث، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أخوكم يسأل يقول هل نقول أن الرازي والجويني ومن بعد والزمخشري هل هم أفسد المتكلمين؟ لا، المتكلمون كانوا متكلمين قبل مجيء هؤلاء، يعني قبل مجيء الزمخشري كان أبو علي الجبائي موجود، قال أبو هاشم الجبائي موجود، كان قبل الزمخشري كان موجود من بعد؟ قاضي عبد الجبار. كان قبل الزمخشري موجود من بعد؟ ابن أبي دؤاد. لا، حتى المتقدمين، الرماني له كتابات، الجبائي له كتابات وكذا، لكن نقول أن الجويني وكذلك يعني تلميذه الغزالي وبعد ذلك الرازي، هؤلاء الثلاث نقول أنهم أبعد الأشعرية عن أهل السنة، هذا أحسن وصف لهم، وقربوهم إلى المتكلمين. عرفت شلون؟ يعني لما تشوف الأشعرية قبل أبي المعالي الجويني وقبل الغزالي وقبل الرازي تجد عندهم قرب من أهل السنة، واضح؟ وإن لم يوافق أهل السنة في الأصول لكنهم قريبين. مثل من؟ مثلا لو ضربنا بأمثلة الباقلاني الذي يثبت صفة اليد لله عز وجل والعلو لله عز وجل، أبو الطيب، ومثل البيهقي رحمه الله، فهؤلاء يختلفون تماما الاختلاف عن هؤلاء. نعم. الإنصاف عزيز، الإنصاف نصف الإيمان، كما قال عمار بن ياسر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.